الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سلاما لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان، هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة التي نبدأها بنشرة الأخبار، أعدها ويقرأها عليكم كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. قالت وزارة الداخلية أن حصيلة عمليات بشائر السلام التي تنفذ حاليا في محافظة ميسان لغاية اليوم كانت اعتقال 1120 مطلوبا، بينهم 450 مطلوبا سلموا أنفسهم طوعا للأجهزة الأمنية. مدير العمليات في وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف أكد أن المحافظة أصبحت منزوعة السلاح بعد أسبوعين من انطلاق العمليات العسكرية فيها، مشيرا إلى أن القوات الأمنية تتوجه حاليا إلى المناطق الحدودية المحاذية لإيران لملاحقة بعض المطلوبين الذين لجأوا إلى مناطق لاهور. أعلن المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد لواء قاسم عطا أن القوات العراقية اعتقلت مسلحا اعترف بقتل المئات من المواطنين في عملية أمنية نفذتها في منطقة أبو غريب. اللواء عطا قال أن قوة من اللواء 24 اعتقلت عادل الخضر عبد بناء على معلومات استخبارية، مشيرا إلى أن المعتقل اعترف أثناء التحقيقات بأنه متورط بتنفيذ عمليات لقتل وتفجيرات أودت بحياة المئات من المواطنين خصوصا في منطقتي البياع وشارع حيفا. قدم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان ديمستورا مقترحا إلى الكتل السياسية في مجلس النواب يقضي بتأجيل انتخابات محافظة كركوك. وشدد ديمستورا في اجتماع مع ممثلي الكتل السياسية على ضرورة العمل لإنجاز توافق سياسي بين جميع الأطياف السكانية لتوزيع السلطة في كركوك. عضو مجلس النواب عباس البياتي وصف المقترح في تصريح لإذاعة العراق الحر:
هذه الورقة تتضمن محورين رئيسيين، المحور الأول استثناء محافظة كركوك من قانون الانتخابات أي بمعنى تأجيله، والمحور الثاني أن يتم إجراء الانتخابات في كركوك بعد إحدى الحالات التالية: أولا بعد الإحصاء السكان العام في البلد، ثم بعد التسوية النهائية لمشكلة كركوك، وثالثا بعد التوافق على السلطة بين المكونات الرئيسية، ورابعا بعد إرسال لجنة برلمانية مشكلة من المكونات الرئيسية في كركوك للاطلاع على الأوضاع السكانية هناك، وبالتالي الوقوف على حجم التغيير والتجاوزات التي جرت والتوصيات التي سيقدمونها إلى مجلس النواب بهذا الصدد.
قالت إيران أنها سلمت ردها على عرض الحوافز المقدم من الدول الست الكبرى والذي يهدف لحل المواجهة بشأن طموحاتها النووية. وكانت متحدثة باسم منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافير سولانا قالت إن سولانا وصف المكالمة الهاتفية التي تلقاها اليوم من كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين سعيد جليلي بأنها كانت إيجابية وبناءة. وقدم سولانا لإيران عرض الحوافز التجارية والميزات الأخرى الذي اقترحته الدول الست وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا يوم 14 من الشهر الماضي. قال التلفزيون الحكومي في أثيوبيا أن القوات الأثيوبية والصومالية قتلت 71 مسلحا في عملية نفذت في مناطق بوسط الصومال في الأيام الأخيرة من الأسبوع الماضي، ويشن مسلحون متشددون تمردا منذ 18 شهرا لتقويض الحكومة المؤقتة والقوات الأثيوبية الحليفة منذ طرد المتمردين من مقديشو ومعظم جنوب الصومال في عام 2007. قال وزير داخلية روسيا البيضاء فلاديمير نوموف أن الشرطة عثرت على قنبلة ثانية في العاصمة منسك التي شهدت انفجارا الليلة الماضية خلال حفل موسيقي بمناسبة عيد الاستقلال. نوموف قال أن الشحنة المتفجرة الثانية عثر عليها في منسك أمس، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيساعد في التحقيق بشأن الانفجار. رئيس الشرطة في منسك أناتولي كوليشوف قال أن انفجار أمس لم يسفر عن وقوع قتلى، وأضاف:
بعض الضحايا يعالجون الآن في مستشفيات المدينة وقد تم تقديم الرعاية الطبية للجميع. لم يكن هناك قتلى وإننا نقوم بالتحقيق في الأمر بعد أن تم فتح ملف لقضية جنائية.
قتلت فتاة وأصيب 10 أشخاص في انفجار قنبلة مزروعة في دراجة نارية خارج بنك في مدينة كويتا عاصمة بلوخستان في باكستان، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار، لكن مقاتلين انفصاليين يقاتلون منذ عدة سنوات من أجل السيطرة على موارد الغاز في بلوخستان أفقر الأقاليم الباكستانية. ويقول كثيرون من سكان الإقليم أنهم لا يحصلون على نصيب عادل من الأرباح التي تدرها موارد الإقليم، فيما يشن المتمردون القوميون تمردا محدودا لعدة عقود، وقاموا بمهاجمة خطوط أنابيب الغاز والبنية الأساسية وقوات الأمن. ضرب زلزال شدته 5.3 درجة على مقياس ريختر شمال شرق إيران، وأحدث تصدعات في بعض المباني، لكن لم ترد تقارير عن وقوع أي إصابات. وقال الراديو الحكومي أن الزلزال وقع فجر اليوم قرب بلدة تربة حيدرية بإقليم خراسان، ما دفع الآلاف من السكان إلى مغادرة منازلهم إلى الشوارع. ونقل الراديو عن مسؤول إقليمي قوله أن سكان الإقليم بلغ عددهم 15,000 نسمة تدافعوا إلى الشوارع في خوف، مضيفا أن عشرات المنازل لحقت بها أضرار. وأخيرا قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم أنه من السابق لأوانه الحديث عن مفاوضات سلام مباشرة مع إسرائيل بعد يوم من دعوة تل أبيب إلى بدء مباحثات مباشرة في القريب العاجل. وقال المعلم أن المحادثات المباشرة تحتاج إلى مشاركة ورعاية أمريكية نشطة، وأشار إلى أن هناك حاجة إلى دور أوروبي نشط يمكن أن تمثله فرنسا، ودور لروسيا وللأمم المتحدة في هذه المحادثات. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
أجمل التحايا وأرقها من سمير علي مندي ومن المخرج ديار بامرني لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان، مع الفقرات التي عددناها لهذه الساعة تستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين. لنتابع مع استمرار ظاهرة إغراق الأسواق المحلية المستهلك العراقي بين حيرة الاختيار والسلع الرديئة. مواطنون في كركوك يدعون إلى تحسين خدمة الهواتف الأرضية. وضمن جولة الصحافة نطالع عناوين الصحف الكردية وأهم ما كتبته صحف عمان عن الشؤون العراقية. وقبل نهاية الساعة نبقى مع نبيل الحيدري لمتابعة المقابلة التي أجراها مع الشاعر الشعبي رياض النعماني، وذلك عبر حلقة جديدة من برنامج حوارات. سيدتي وسادتي، أعرب مواطنون في الموصل عن مخاوفهم من ارتفاع وتيرة أعمال العنف وظاهرة الاغتيالات والتصفيات الجسدية التي تشهدها المحافظة مؤخرا، على الرغم من استمرار العمليات الأمنية وتأكيدات المسؤولين الأمنيين بنجاح عملية أم الربيعين. دريد كشمولة محافظ نينوى عزاء تدهور الوضع الأمني إلى النقص في أعداد القوات مع قلة المعدات والأجهزة الضرورية للكشف عن المتفجرات، مؤكدا حاجة المحافظة إلى تعزيزات أمنية. جاء ذلك في لقاء خاص أجره مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل في سياق هذا التقرير.
في الوقت الذي يؤكد فيه القادة الأمنيون في محافظة نينوى نجاح خططها الأمنية المطبقة بعد أسابيع من الشروع بها، بيّن المحافظ درويد كشمولة في حديث خاص به إذاعة العراق الحر حاجة المحافظة إلى تعزيزات عسكرية، لا سيما بعد الخروقات الأمنية التي شهدتها مدينة الموصل مؤخرا.
تفتقر القوى الأمنية إلى كثير من أجهزة الكشف للسيارات المفخخة والعبوات الناشفة، ولهذا تحتاج القوى الأمنية إلى أجهزة ومعدات لكشف المفخخات والمتفجرات حتى تقدر أن تسيطر على مداخل المدينة والعقد الأساسية في شوارع المدينة للحد من هذه الظاهرة، وكذلك نحتاج إلى قوات لهذه المدينة حتى تمسك الأرض ويبدأ التطهير بشكل جيد وسليم.
في تصريحات سابقة لعدد من المسؤولين ومنهم مدير المتفجرات في وزارة الداخلية بأنه تم تأمين أجهزة جديدة متطورة للكشف عن المتفجرات، ماذا عن هذا الموضوع؟
نعم، هذا ما كان هنا، ولكن صار اتصال بيني وبينه قبل كم يوم وخصص لمحافظة نينوى عدد من الأجهزة، وأعتقد أن اتصلت بمديرية الشرطة ودلزم مأمور لجلب هذه الأجهزة حتى يبدأ استخدامها من قبل الأجهزة الأمنية.
كشمولة أوضح أيضا خطورة التوترات الأمنية الأخيرة في مدينة الموصل على حياة المواطنين.
هذه الظاهرة تقلق المواطن وتقلق المسؤول على حد سواء، لأن أخطر ما يكون في البلد هو ظاهرة الاغتيالات، وإن شاء الله القوى الأمنية راح تأخذ هذه بحسبانها وتضع الخطط الكفيلة للقضاء عليها.
وبرغم تحسن أمن الموصل الملحوظ منذ البدء بتنفيذ خطتها، إلا أن الكثير من أهاليها أبدأ قلقه بعد الأحداث الأمنية الأخيرة.
صحيح هو الوضع الأمني حسن، لكن هناك فد نوعية جديدة من التدهور الأمني، ظاهرة الاغتيالات والتصفيات. هاي حقيقة ظاهرة كلش خطيرة، وخاصة أساتذة الجامعات، الشخصيات، مدير بلدية، مذيع. يعني إذا توقفت الاشتباكات مع القوات الأمنية واستمر العنف ضد المدنيين، هذا ما يعني أن الوضع الأمني تحسن.
زين، أنت يعني كمواطن، يعني حسب وجهة نظرك، يعني أشوف الشيء اللي ممكن يعني يحقق الأمن بالمدينة؟
أنا أشوف أنه القوات الأمنية عليها أن تتعامل بحزم مع بعض المواقف، وأن لا تعتمد تكتيكات عادية، إضافة إلى يعني أهم شيء أنه حقوق الإنسان تكون مصونة. فالجيش تعامله مهني وحرفي، لكن قوات الشرطة لا زالت إجراءاتها بسيطة ولا أبالية في كثير من الأحيان. سمعنا لقاء 1200، معرف أكثر من 2000 معتقل، يعني شين الإجراءات بحقهم؟ نسمع كثير منهم الآن يطلق صراحة للمجرمين والأبرياء لا زالوا في المعتقلات.
من الناحية الواقعية خلينا احنا نقول بقياس سابقا جيد جدا، يعني حقيقة اللي نسمعه من التعامل الممتاز للقوى الأمنية مع المواطنين، أيضا طريقة المعالجة ممتازة، ولكن قياسا بمستوى الطموح حقيقة نحتاج إلى الكثير. أيضا بدأت في الآونة الأخيرة بعض الخروقات اللي حصلت، خاصة هذه التفجيرات الأخيرة، نتمنى أنه يتم معالجتها بأسرع ما يمكن، لأن الحقيقة المواطن الموصلي أصبح يعني يتطلع إلى أمل كبير العيش بسلام وبأمان، خاصة مع تطبيق خطة أمر بعين.
وفيما أشار آخرون إلى اختلاف الآراء بشأن وضع الموصل الأمني، فقد طرحوا مقترحات لإقراره، من ذلك ما تحدث به أحد تدريسي جامعة الموصل.
بصراحة يعني واحد ما يعرفش يحكي على الخطة الأمنية، لأن تصريحات متضاربة. القوات الأمنية تقول أن الوضع مستتب، السيد المحافظ يقول بأننا نحتاج إلى تعزيزات، الخطة ليست مكتملة إلى حد الآن. بصراحة الأعمال المسلحة الأخيرة، إذا كان هناك نوع من الإحساس بالأمان عند المواطن اللي حصل خلال الأسابيع الأولى من الحملة، بدأ يدهور ويضطرب مرة أخرى بسبب عدم اتضاح الرؤية. بالمحصلة أن الخاسر الوحيد من كل ما يحصل هو المواطن الذي تتعرقل أعماله، يتعرقل التحاقه بدوامه بدائرته، شوارع مكتظة بالسيطرات، باستمرار حوادث فلان قتل وفلان مات، يعني انعكاسات سلبية كثيرة على نفسية المواطن بصراحة.
أو برأيك يعني ما هو الحال يعني لمعالجة هذا الوضع؟
والله أتمنى أن هناك حل سياسي بالدرجة الأولى، حل عقلاني، إعطاء الناس حقوقها كاملة، الاعتراف بكل الأطراف بطريقة عقلانية واضحة. لا أتوقع أبدا من أن الحل العسكري يعني راح يكون هو العلاج الناجع والفعال.
إذاعة العراق الحر، الموصل.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، في ظل غياب أجهزة حماية المستهلك وظاهرة إغراق الأسواق العراقية بسلع ذات مواصفات ومناشئ رديئة، وخاصة الأجهزة الكهربائية والتي تحمل علامات تجارية مزورة لا تعمر كثيرا، يبقى المستهلك العراقي في حيرة الاختيار. رئيس اتحاد المصدرين والمستوردين العراقيين ثابت البلداوي يحذر من خطورة ظاهرة إغراق الأسواق المحلية بمثل هذه البضائع، ويعتبرها استنزاف يومي لأموال المستهلك العراقي. سعد كامل وهذا التقرير.
تغص العديد من الأسواق المحلية هذه الأيام ببضائع مستوردة من مناشئ غير معروفة وبماركات تجارية غريبة عجيبة، وخصوصا السلع والأغراض الكهربائية والتي أدخلت الناس بمتاهة الاختيار، وهم يضطرون إلى قطع أماكن البيع بالطول والعرض لعدة مرات، متنقلين من محل لآخر بسؤال على طرف اللسان يتكرر: من فضلك يا نوع يا زينة.
معظم الحاجيات الموجودة هسه كلها رديئة، لو صيني لو سوري لو أردني، فدوخ بيهن يعني. هسه الحاجيات كلها ما معروفة، كلها من مناشئ كثيرة. يعني
عندك مشكلة باختيار إذا أردت حاجة مثلا كهربائي للبيت؟
أي والله لاقي صعوبة حيل، يعني أظل أفتار أظل أدور ما ألقى الحاجة اللي أريدها اللي مضبوطة، يعني حاجات كلها مختلفة يعني ما سامعين بيها من قبل.
شلون تختار حاجتك؟
والله عن طريق مثلا صديق مشتري فلان حاجة مجربها مثل ما يقول أجيب مثل هاي.
شلون كانت السلعة قبل؟
السلعة جيدة جدا، تبويا العمر تبقى.
هسه حجي يعني
اسمع غريبه كذا غريبه وعجيبه وماركات تجاريه ما سامعين بها قبل.
شلون ده تختارون الحاجه؟
نختار هذه مضطرين يعني طبعا على الحظ يا مع الحظ.
ومع كثره اسماء الشركات الجديده المصنعه للاجهزه الكهربائيه التي لا يعرف الناس شيئا عن متانتها وجودتها، بدا البعض يعتمد في اختيارها على مغامره ضربه الحظ او التوقع والتخمين. فمنهم من يستعين بشكل الجهاز ومظهره، وهناك من يدفعه ارتفاع السعر للإقبال على الشراء.
أي حاجة تجيبها تلقي لها من 3 مناشي 4، فيجي المشتري يجي على الإنسان الثقة اللي يشتري من عنده، يعني نصوح وياه يقول له أخذ فلان شغلة. أكو حالة ثانية مثلا يروح يفتر على السوق كله، مثلا يفتر على الحالة اللي يريدها يقتنع بيها.
هسه اشكال يعني تحير بيها، يعني حتى اسماء متشافه بس هي حرف تغير وهيك، هاي فما تعرف من الاصل من اللي.
وشلون تختارون اجهزتكم؟
بعض الاحيان لا ناخذ يعني نصيحه البائع، يعني يقول هذا الشيء زين، ومرات اكثر شيء يعني من يشوف سعره غالي يعني الواحد يقول اكيد زين هذا.
ويتحدث ابو احمد صاحب معرض للاجهزه الكهربائيه في منطقه الوشاش عن المصاعب التي يلاقيها الناس في اختيار حاجتهم من السلع والاغراض الكهربائيه.
المواطن هسه اصبح سماعي، يجي يسال جيرانه مثلا اخذ حاجه، شو اخذت؟ يقول له والله انا هاي اخذتها ومشت، هاي صار لي سنه وخوش وهاي زينه، يجي يظل يفتر على هاي الحاجه، هي هاي الحاجه ثاني سنه يتغير اسم، تاجر لازم يغير اسمها حتى لا يظل المواطن يدور على الضمانات مالتها، هو يخلص ولو يغير مكانه وهي نفس البضاعه، تروح هناك تروح التاجر يا بسمي لي هاي البضاعه مجمده سترونج، الواحد يريد يقلده شو يسوي له؟ سوبر سترونج. خلى له اسم ثاني، يجي المواطن الغشيف ما يعرقه هو هذا يقول له. لكن احنا نقول اكو شركات لا معينه معروفه قديمه ما زالت محافظه على نوعيتها متانتها.
مع هذا الحديث يعني كثير من الاجهزه الان المتراميه ما ممكن ان تكون تمتلك صفه الجوده والمتانه الان بالسوق؟
والله الغالبيه يعني حرامات هاي الفلوس اللي نعطيها هالبلدان اللي متونسة علينا، هاي متونسة على غفالتنا. يعني
انفتاح التجارة وغياب دور الجهات الرقابية الحكومية في الفحص والسيطرة النوعية أسهم بإغراق السوق ببضائع رديئة التهمت ما بجيوب الناس من دنانير، بحسب رئيس اتحاد المصدرين والمستوردين العراقيين ثابت البلداوي.
إن انعدام السيطرة النوعية وانعدام السيطرة الحدودية أدى إلى دخول سلع الأسواق العراقية ذات ماركات غير معروفة ذات جودة رديئة ذات أعمال قصيرة، وبالتالي ستسبب إلى استنزاف الأموال العراقية وتسبب إلى 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 استنزاف الدخل القومي للمواطن العراقي. الغش الصناعي هو منتشر في جميع العالم، ولكن الدول التي لديها سيطرة نوعية عالية ومنافذ حدودية حكيمة ممكن أنه تتجاوز هذه الظاهرة طبعا، وأنه الشركات هذه لا تتقدم إلى أسواقها.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائنا المستمعين، الدقائق القادمة نبقى فيها مع الفنان العراقي إلهام المدفعي وهذه الأغنية.
مهية لبنية بدوية جابلتني لحنت عليا ولا كلمتني،
وهي لبنية بدوية جلتني لحنت عليا ولا كلمتني. قالت لي السمرة يا عيني انطيني 50 10 لحوش العنب وعشرة لحوش التين وعشرة دوكوك هوا وعشرة يصبوا فناجي وعشرة يدوروا الكحلة لسواد عيني شريف على الوادي وقل له يا مرحبا نسم يا هوا بلادي يا ربي خلي القمر واطلب انا مرادي لطيل ليلة حنة وشموع نرعاها برموش العين يا حلا السمران وحليفك بالله لا تروح وتنساني يا الغالي على قلبي يا نور عيني
إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
أهلا بكم مستمعين الأعزاء إلى إذاعة العراق الحر. نبقى الآن مع جولة في الصحافة الكردية لنتعرف على أبرز عناوين الصحف الكردية التي يطالعها لنا من السليمانية مصطفى صالح كريم.
في صحف الجمعة الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان نقرأ في صحيفة كردستانية التي تعني كردستان الجديدة وهي صحيفة يومية سياسية يصدرها الاتحاد الوطني الكردستاني هذه العناوين. الرئيس طالباني اجتمع بالسفراء العرب في أثينا عاصمة اليونان وتحدث إليهم عن التطورات التي شهدها العراق. المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني في برقية تهنئة بعثها إلى جلال طالباني يعتبر انتخابه لمنصب نائب رئيس الاشتراكية الدولية مكسبا تاريخيا آخر للشعب الكردي. المستورة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يقترح تأجيل انتخابات مجلس محافظة كركوك. في الميزانية التكميلية للعراق سيخصص أكثر من 3 تريليون دينار للمواد الغذائية للمواطنين. وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان دون علم الوزارات والبرلمان تقطع ب120 من ميزانية الوزارات التي صادق عليها البرلمان قبل 40 يوما، وهذا ما سبب إرباكا لأعمال الوزارات. في مراسم تشييع رفات شهداء خانقين تم وضع الحجر الأساس لبناء مزار لضحايا الأنفال في مدينة كفري. وننتقل إلى صحيفة خبات التي تعني النضال، وهي صحيفة يومية سياسية يصدرها الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفيها نجيرفان بازاني رئيس حكومة إقليم كردستان يؤكد على أن مسألة كركوك مسألة عراقية ولن يسمح لأي طرف خارجي بالتدخل فيها. وسعد البازنجي النائب في البرلمان العراقي يقول بأن أي تعديل يؤدي إلى تقليل صلاحيات رئيس إقليم كردستان سيجابه بالرفض. رئيس هيئة الاستثمار في كردستان يعلن بأن حوالي 15 مليار دولار دخلت كردستان عن طريق الاستثمار خلال 18 أشهر الماضية. لغرض معالجة كيفية الانتخابات في كركوك قدمت الأمم المتحدة مشروعا في 4 نقاط. علي الدباغ الناطق باسم الحكومة العراقية يعلن بأن الأسبوع القادم ستملأ الحقائب الوزارية الشاغرة. في بغداد تم تشكيل لجنة لتعديل رواتب موظفي وزارة الداخلية والعاملين فيها. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
أعزائي المستمعين، نكمل جولتنا الصحفية لهذه الساعة بقراءة جديدة لأبرز المواضيع العراقية التي نشرت في الصحف الأردنية والتي تطالعها لنا من عمان فائق رسول سرحان.
قالت الصحيفة الرأي إن الحكومة العراقية تناقش مشروع موازنة تكميلية بقيمة 21 مليار دولار تضاف إلى موازنة العام المالي الحالي لتصل إلى 70 مليار دولار. ونقلت الصحيفة عن الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ قوله إن مسودة هذه الموازنة التكميلية ستخضع لمناقشات موسعة خلال اليومين المقبلين في اللجنة الاقتصادية لمجلس الوزراء لإجراء بعض التعديلات التي تراها اللجنة مناسبة وبالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة لكي تتم مناقشتها وإقرارها في جلسة خاصة لمجلس الوزراء تعقد في الأيام القليلة القادمة، وستحول بعد ذلك إلى مجلس النواب لمناقشتها والمصادقة عليها. وذكر ناطق باسم الحكومة العراقية أن هذه الزيادة تعد طفرة مهمة في تاريخ موازنات الدولة العراقية، وجاءت نتيجة لارتفاع موارد العراق من صادراته النفطية. وعلى صعيد آخر، قالت صحيفة الدستور أن ألمانيا ستستقبل لاجئين مسيحيين عراقيين كمبادرة فردية أو بالتشاور مع الاتحاد الأوروبي حسب ما أعلن مفوض الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان غونتر نوك. وقال غونتر نوك في تصريح صحفي يجب أن نؤمن للاجئين آفاقا لمستقبل أفضل من دون أن يحدد عدد اللاجئين الذين ستستقبلهم برلين. وأضاف أن ألمانيا مستعدة لقبول دفعة من اللاجئين المسيحيين العراقيين الموجودين في الأردن وسوريا. وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الداخلية الألماني دعا في نيسان الماضي إلى استقبال اللاجئين خصوصا المسيحيين الذين كانوا عرضة لأعمال العنف والاضطهاد في العراق. من جانبها نقلت صحيفة الغد قول نائبين برلمانيين في لجنة النفط والغاز في مجلس النواب أن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني أبلغ المشرعين أن عقود دعم فنية قصيرة الأجل مع شركات نفط كبرى قيمتها نحو 3 بلايين دولار قد لا توقع. وقال النائبان أن الشهرستاني غير راض عن تأخر التوصل إلى اتفاق بشأن العقود، وقال أن إحدى النقاط العالقة هي شروط السداد. وقال رئيس اللجنة علي حسين أن الشهرستاني أبلغهم في اجتماع مغلق عقد منتصف الأسبوع الماضي عدم تحمس شركات النفط لتوقيع العقود وأن من الممكن جدا عدم توقيعها. وأشارت الصحيفة إلى أن قيمة كل من العقود 6 التي يجري التفاوض بشأنها مباشرة تبلغ 500 مليون دولار وهي تهدف إلى رفع إنتاج النفط العراقي سريعا بما مجموعه 500 ألف برميل يوميا. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحرة. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة الاف ام بدبدبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي النجف على موجة اف ام بدبدبة مقدارها 107.8 ميجا هرتز، وفي السماوة على موجة اف ام بدبدبة مقدارها 93.6 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحرة. مستمعين الكرام، يبدو أن دخول الموبايل أو الهاتف النقال إلى العراق وبشكل كاسح قد جعل المواطن العراقي يستغني عن خدمة الهاتف الأرضي، وخاصة لضعف هذه الخدمة إن لم نقل غيابها وبشكل تام في بعض المناطق. مواطنون في كركوك دعوا الجهات المعنية إلى تفعيل استخدام الهواتف الأرضية وتحسين خدماتها لضرورتها، وأيضا لمنافسة شركات الهاتف النقال. تقرير مصطفى محمود.
عبر عدد من المواطنين في كركوك عن استيائهم من ردات خدمة الهاتف الأرضي في المحافظة لأسباب مختلفة، منها فنية وأخرى متعلقة بعدم تزيد جر القوائم الهاتفية. ويشير بعض المواطنين من التقت بهم إذاعة العراق الحر:
عزز دائرة اتصالات كركوك في أداء خدمات التليفون الأرضي، يعني حتى كثير من المناطق كركوك لا يوجد فيها الخط الأرضي وفي غير إمكانيتهم أداء واجبهم.
أنا أشوف التليفون نورمال كثرة انقطاع بها أدت إلى بأن الناس يتجه إلى الموبايل، لأنه الموبايل سريع الحركة ويا وقت تريده موجود، بس النورمال يوم موجود 10 أيام موجود، يوم موجود 20 يوم ما موجود. لهذا الناس عافت النورمال هسه كله متجه على الموبايل.
الحقيقة هو الهاتف الأرضي شيء ضروري، صح مع تطور وجود الموبايل وجود وسائل الاتصالات الأخرى الإنترنت هاي، بس يبقى هو شيء أساسي ومطلوب للمواطن. ومع للأسف مع التطور اللي دا يحصل نشوف الجماعة تبدلت الهاتف الأرضية خدماتهم وساعتهم أظن تتراجع نحو الأسوأ مو نحو الأحسن حتى يكون تنافس هناك. فنشوف تراجع هناك بالخدمات بالمساعدة المواطن، يعني الهاتف الأرضي تشوفه أسبوع ينقطع 10 أيام ينقطع 20 يوم ضاع، ومن تروح تراجعه حجاجهم تكون أكثر سهواية، أما هناك خلل أما الأجور ما مسدديها. وبظل الوقت الحاضر لازم يكون تنافس هناك، تكون خدمة الهاتف الأرضي أحسن من الهاتف حتى الإنسان يعتمد عليه يرجع يستخدمه. كنت تطلع حضرتك أكثر بيوت أكثر من 50 أو 60 مليون من البيوت أدوات هاتف أرضية بس عاطلة وشيء ما تراجع حتى على تصليحها. أنا سواح من المواطنين أدي هاتف أرضي الله وكيك صار 2 سنين ما مستخدم عاطل، رحت قالوا الأجور علي طلع علي مبلغ ضخم اتصالات دولية مع أنه أنواع اتصالات دولية، فعفتها صار 2 سنين تاركه وما يشتغل ولا ما رجع معليه. فاحنا نسأل الناشد المسؤولين إلى متى نضرب هاي الدوامة، فنطلب منهم تحسين صالات الأرضية يكون هاتف الأرضي منافس قوي أو نتقوي للموبايل والإنترنت هاي حتى يرجع المواطن يستخدم، فجيه ضروري بحياة المواطن العراقي مثل ما قلت لك.
من جهتي أشار عادل عبد الله مدير دائرة الاتصالات في كركوك إلى أن قدم البدالات الأرضية وقلة قطاع الغيار الخاصة بهذه البدالات إلى جانب تضرر كابلات الاتصال بسبب المشاريع المنفذة في المحافظة ساهمت في تضرر الخدمة الهاتفية.
أولها بدالات كركوك 90 سبق وذكرنا قديمة ومنتهية، كارتاتها عاطلة، تم بدل كارت ما لحق، يعني المواطن يقول له أستاذ انت بدلت لي كارت اليوم اشتغل ساعة ونص ساعة وريد رجع، يعني هذا مو شيء عمدي وإنما هاي الوضعية، كارتات ساقطة منتهية وماكو بديل لها، فمن أغير كارت أدير على الغير جمع وهذولك يعترضون على ما يشكون نبدلها، وفهذه الحالة تبقى إلى أن يتبدل البدالة. وأكثر أضرارنا بالشبكات يعني بالنسبة لمعلقة المشاريع اللي تصيرها حاليا أكثر المقاولين ناس يعني دا شوفهم مو ذات خبرة، فيجي اللي ما ماخذ تعرضات ويروح يضرب الكابل على ما نصلح، والمناطق يعني الشبكة القديمة منتهية حاليا والسبق وصلنا فوق 2 سنين احنا طالبين مواد، بس الكميات اللي تجينا شمال شبكات مد في بالغرض بحيث ابدل صيانة وقائية اسوي. حاليا عندنا بدالة 90 ساعة 20,000 خط بدلناها، وعن قريب راح نبدي بتغيير الارقام. بدالة كركوك جايبي لها بدالة جديدة من 20,000 خط، بدالة دوميس بدلناها ب5,000 خط وحاليا الأرقام ده مبدلة وشغالة. بدأت الحي العسكري عن قريب راح نبدي بنصبه وتبديل أرقامها من 1,000 إلى 5,000 خط همينة.
فيما يتعلق بالخطوط والبدالات الجديدة، هل هناك خدمات هاتفية يعني إضافية مثلا على الانترنت خدمات جديدة
بالنسبة للبدالات الحديثة؟ البدالات الحديثة بها هواية بروغراماتك وبرامجك، بس انت حاليا على الساعة الحالية وعلى وضع مال المحافظة ما تقدر تشغل كلها، يعني أبسط شيء شغلت الإنترنت موجود حتى بالبدالة القديمة، بطيئة إلى درجة بحيث ماكو إقبال عليها لأن بطيئة جدا.
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين العزاء. للمقاهي الأدبية مكانة متميزة في المشهد الثقافي العراقي، واشتهرت في بغداد مقاهي أدبية كمقهى الزهاوي والشابندر ومقهى حسن عجمي، ومدينة الناصرية ليست ببعيدة عن ازدهار المقاهي الأدبية فيها، وبخاصة بعد سقوط النظام السابق كمقهى المثقفين في المدينة الذي يسميه رواده بالمدرسة الشعبية، حيث الالتقاء المعرفي بين الأدباء والتباحث بالأمور الثقافية والقضايا التي تعنى بنبض الشارع العراقي. تقرير مهدي الحسناوي.
المقهى الثقافي حقيقة هو مدرسة شعبية، يعني على مصطفاتها يتم الالتقاء المعرفي، الالتقاء الأدباء بالأدباء، التباحث في أمور شتى، منها الأمور الأدبية الإبداعية الثقافية بشكل عام، ومنها الهموم التي تعنى بنبض الشارع اليومي. للمقهى أهميته، والمقهى حضوره، والمقهى وجوده، حيث يعتبر هو شريان مهم من شرايين الثقافة.
اختيار هكذا مكان كمقهى أدبي، هل فيه مثل ميزة خاصة؟ هل فيه مثل فلكلور خاص؟ تراث خاص؟
هو بالتأكيد يجمع كل هذه المسميات، يعني في المقهى الثقافي أنت تلتقي بالآخر، تلتقي بصنوك الأدبي.
واللافت للنظر أن هذا المقهى قد تأسس بعد سقوط النظام العراقي السابق الناقد المسرحي عباس منحتر.
المقهى في الأساس هو مكان على حال أي مكان آخر، لكن قد يستخدم من قبل المتواجدين في استخدامات مختلفة. مقهى الأدباء هنا قد يكون تجمعا أدبيا مصغرا، لكنه لا يحوي الأدباء جميعا، وليس معنى ذلك أن الذي لا يلتقي في هذا المقهى لا ينتمي إلى الثقافة.
سر عباس، أنتم كأدباء وكفنانين وكمثقفين، هل تعقد أحيانا مثل جلسات نقدية، جلسات حوارية في هذا المقهى؟
تكون هناك يعني جلسات خاصة، أنت وصديق، أنت ومجموعة من الأصدقاء، لكي تناقشوا مشروعا ما تبدأ بذرته هنا، وقد تمتد وتكون مشروعا حقيقيا، أو قد تنتهي. ربما تناقش مع صديق عملا مسرحيا أو نصا نقديا أو كتابا قرأته، يعني هي أمسية ثقافية ولكنها مصغرة.
هل هذا المقهى وليد هذه المرحلة أم هذا المقهى مثل متأصل منذ القدم في مدينة الناصرية؟
حقيقة في الناصرية كانت هناك مقاهي كثيرة، هذا المقهى أعتقد أنه يعني بعد سقوط النظام ازدهر أكثر وصار ملتقى للأصدقاء أولا ثم يعني كأدباء.
وللمقاهي الأدبية في العراق مكانة مرموقة في المشهد الثقافي العراقي، كما يقول المخرج المسرحي حيدر جبر الأسدي.
كما هو معروف أن المقاهي في العراق بشكل عام تعتبر حاضنة للمثقفين، وهي باكورة انطلاق لكل فعل ثقافي أو أدبي. ما موجود عندنا في الناصرية يوجد مقهى للأدباء، هذا المقهى يعني يجمع العديد من الأدباء والفنانين والمثقفين، يتناولون القضايا الثقافية والفنية في المشهد العراقي أو مشهد المدينة، وبالتالي يتحول هذا المكان إلى حالة من التثاقف ومن التحاور فيما بينهم.
مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائنا المستمعين، أهلا بكم من جديد، والآن أدعوكم لسماع هذه الأغنية من المطرب حبيب علي.
من قبل سنتين ما تنطيك
أعزائنا المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع برفقة نبيل الحيدري حلقة جديدة من برنامج حوارات يستضيف فيها الشاعر الشعبي رياض النعماني، وحوار حول قصيدة مظفر النواب وأثرها في الثقافة العراقية. فوقتا طيبا.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو عيسم دعاني وأكرم رجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
مرينا بيكم حمد وإحنا بغطار الليل، وسمعنا دق قهوة وشمينا ريحة هيل. يا ريل صيح بقهر صيحة عشق، يا ريل هودر هواه مولك حدر السنابل قطع. من من العراقيين لم يحفظ أو يسمع هذه القصيدة؟ وكم من الصور والذكريات تنثال بمجرد استذكار الكلمات الأولى منها؟ حتى لكأن قصيدة الريل حمد وغيرها من ملاحم مظفر النواب الشعرية جزء من الشخصية العراقية، وصرخة قهر وحب وعشق مكتوم في ذاكرة العراقيين منذ دهور.
أنا أرذلوك الحمد مالوك، أنا الغرب يجفيني بارد الصبور والثلج لجيل.
ولد مظفر النواب في الكرخ ببغداد عام 1934، ودرس في كلية الآداب ببغداد، وتشير أبسط بطاقة تعريفية له أنه شاعر ورسام ومغني ويعزف على آلة العود، كتب قصصا ومسرحيات قصيرة، وعرف السجن والمنفى، يكتب الشعر بالعامية العراقية ويكتب بالفصحى. حقق النواب حضورا شعريا واسعا عراقيا وعربيا، وهو يوصف حينا بصاحب القصيدة المهربة والممنوعة. في حنجرته ثمة جمرة دائمة، جعل من المباشرة والمنبرية سلطة شعبية عامة لشعره، وذلك لسهولة حفظ قصائده. فما أن يقرأ أو ينشر مظفر النواب إحدى القصائد حتى يتم تداولها وحفظها سريعا بين مختلف فئات الشعب، محبين عاشقين له وقلقين خائفين منه. النواب منطقة شعرية خاصة واستثنائية اغتنت ببديع شعره الشعبي والفصيح. ستكون حلقة حوارات هذا اليوم جزءا من السعي لتوثيق هذا الشاعر العراقي المتفرد في قصيدته الشعبية، عبر الحوار مع صديقه الشاعر رياض النعماني في دمشق. فأهلا بكم. في زمن يبدو أن الشعر فيه ينحسر ويقل عشاقه ومجانينه، لكن قصائد مظفر النواب لا زالت تفعل فعلها وتترك أو تركت أثر لا يمحى في ذاكرة عراقيين وعرب. ما السر في كلمة وقصيدة وبيت مظفر النواب يا شاعرنا رياض النعماني؟
كما أعتقد أي كلمة تقال بصدق ونابعة من رؤية تاريخية عميقة، أي كلمة، أي نعمة، أي نغمة، هذه راح تعانق زمنها، وإذا عانقت زمنها في لحظة ما راح تعانق الزمان، تعانق الدهور كاملة وتعانق العصور كاملة. فقصيدة مظفر النواب بيها درجة عالية جدا، مو فقط من الجمال ومن الحداثة ومن الحسية العالية ومن الطرب، يعني كم الطرب الوجودي اللي موجود بقصيدة مظفر وجملة المظفر، إنما بيها هذا اللي قلنا العناق الحقيقي للحظة التاريخية اللي يعيشها الشاعر. ولذلك الزمن أحيانا يكون زمن الشاعر، زمن من العدالة والجمال والحق
والثورية، لأن مظفر النواب اعتادينا على أن نسمع كشاعر محرض وثوري، ويبدو يعني بدون هذه الشخصية لن تكتمل قصيدة مظفر.
هاي قصيدة مظفر لم تكتمل، بس هو ليش قصيدة مظفر ظلت وراح تظل؟ سارتر يقول الكتاب اللي يبقى عايش 20 سنة ما راح يموت أبد الآبدين، يعني الرئيس محمد صار لها شقد يعني 56 انكتبت، وهي قصيدة بالعامية والموضوع هو موضوع أهل الجنوب.
وفي تصريح لمظفر قرأت أنه بدأ كتابتها ب56 وأنهاها ب58، ويقول كنت أكتبها بالليل والقلم والورقة تحت الوسادة واستحضر الصورة.
هو راح أول العمارة، وأول مرة هناك مظفر كما يروي لي يعني شلون بدأ يكتب يا هذه القصيدة، وأصلا علاقته بالعامية بدأت منك، كانوا ضباط بالاحتياط بالسعودية وراحوا للعمارة، تعرفوا ابن عائلة بغدادية ما طالع هواي هاي العوائل البغدادية الغنية اللي مكتفية بذاتها، يعني بيوتها هي مجموعة من العلاقات والمكونات والحياة المستقلة اللي ما تحتاج أحيانا تطلع لي برا.
هو هذا الحقيقة، نتوقف أمام هالنقطة أنه مظفر ابن مدينة ووريث عائلة ذات جذور أرستقراطية، ما الذي مكنه من لغة الهور والريف والحسشة العراقية وأسرار المفردات الريفية الصميمية؟ شلون تمكن من هو مو ابن بيئتها؟
لا، الشعر طبعا وجمال الشعر هو محنته أيضا بالشرق، أن أنت تكون أحيانا مثل ابن فكر معين، لكن الشعر هو ابن فكر أكبر كثيرا، ابن فكر وجودي كوني، فيخليك تشوف الأشياء في أبعادها الغير معلنة أو المضمرة غير قابل للاكتشاف من قبل الآخرين. الأفكار العلمية أحيانا تتوقف عند حدود العقل، والفنون لا يمكن تفسيرها بالعقل فقط، العقل يساهم بصنع الوعي وخلق الوعي، بس شرارة الإبداع وراه الحدث، والحدث أبعد من العقل كثيرا وأنضج إنجازاتا وأعمق أسئلة وتطلعا ووجودا. فأنا أعتقد الشعر مظفر ابن الإلهامات الكبرى، يعني هناك قوة تشارك مظفر كأنه في كتابة هذه القصيدة. شلون؟ أولا مظفر من كتب الريل وحمد وقصائد المهمة أصلا ثقافته مو بمستوى هذا المنجز بصراحة. المنجزان كان أكبر من ثقافة مظفر وعمر مظفر. بعدين هو أصلا ما شايف الهور إلا راح مرتين ثلاثة، يعني زين شلون يتمكن من كتابة قصيدة بها كل هذا الاندلاع وكل هذا الاحتدام وكل هذه السعة وكل هذا الاحتضان الواسع الهائل لتفاصيل لا يمكن أن يتوفر عليها شاعر إذا مو مولود في فضاء هذه اللغة وعالمها.
يعني يا أبو محابس هذري الشات خزامات، يا ريل بالله بغنج من تجزي بومشامات، يعني سيل من مفردات خاصة بالبيئة هو يطوعها بشكل ظريف وخفيف وتمشي كلمة في قصيدته.
أرد أشتري جنجل ولبس اللي الخزامة وارسم بدمع الضحك نجمة وهوى وشامة، ويا حلوة بين النجم طباق الأحزامة وهودر هواهم ملك حدر السنابل قطع.
الله،
يعني هذه الصورة إذا مو واحد عايش بالريف والريف المفتوح اللي يشوف النجم قريب والزرمة الحزام الإنسان لازم زر حزام عريض وذولا يستخدموا بس الفلاحين. فمين هاي ما تجي من ملاحظة مظفر ما عاش هناك حتى يقدر يلاحظ. وأنا هاي حاجيه ويا مظفر يقول لي صحيح.
كان حمد فضة عرس،
كان حمد نرقيلة مدقدق بمي الشدر ومشلي شليلة ويا ريل صقل يا ابوي وخلنا غيله. لا يعني شعر بعالم كامل للعلم. مظفر وحده من ايضا من هذه الاشياء اللي حكيناها، ان هو ابن بيئه مو بيئه ريفيه، وبن يعني ابن عالم مو عالم شعبي. خلينا نقول كتب هذه الاشياء. ومو بس هذه، مظفر اقدر اقول لك قبله ما كان اكو شيء. أرض هو زرع حبيدة، يعني مظفر إجا برؤية جديدة إلى العالم، ولذلك كتب قصائد. يعني بذيك الفترة أنت شلون تقدر العامية العراقية تقول والنرجس الرايج سكر وصفولي عنك شال منك غيظ بستان العصر والنرجس الرايج سكر. العامية ما كان تحمل أو هاي الرؤية الكونية بقصيدة حرز، يا مسافر تطير بعينك الغربان وعلى جدم الترفة لو حدر حمد يشتدري فيفا، أو يقول مهرتك حنة حنتها مرح دياثات قصتها معارفها ندى وريحان توجي النار قذلتها. أي مظفر شاعر.
مظفر أعطى طقس آخر لقصيدته وهو قراءتها بصوته حداء وغناء وبكاء.
هذه أيضا مشكلة أخرى. زين هو منين نتعلم هذا الإلقاء؟ قبل السياب إلقاء ضعيف، سعدي إلقاء ضعيف، ولو سعدي بالأخير طور إلقاء صار حلو، بس ماكو قبل مظفر واحد يلقيه. زين منين نتعلم هذا الحداء وهذا الإلقاء؟ كأنما قوافل العربية من نجد إلى حضرموت، رايحة للهند، رايحة للصين، رايحة للحلب بكل الذهب والعطور والمسك والعنبر والألوان.
رياض النعماني أنت حاضر دائما مع مظفر النواب وأحد الأهم الشهود عليه، يعني أسمعني شكل من أشكال حداء وغناء مظفر النواب.
صحيح. في شغلة مظفر كنا أحيانا بسهراتنا واحدة من قصائده هو يغنيها، طبعا هو ملحن القسم الأول من الـ النص اللي تعرفه أنت يمكن يعرفوه اسمه كذاب.
اي نعم طبعا.
إيه فهو يغني هذا المقطع الاول واني يوتيوب بصدفه كملت المقطع الثاني. ردتك ولو كذاب، ردتك ولو جذاب ردتك تطش بعمري صم أتى ردتك ولو جذاب أردتك تطيش بعمري صم أعتاب ردتك ولا شباج لك يملي حياتي تراب أردتك ولا شباج يملي حياتي تراب لك جذاب يا ثعلب عنبنا اعترف ونحبك ولو جذاب دقيت بابي وعشبك بابي فرح والخشب لك عطر بذاب خدي اشتعل كافي هذا هو كافي
شلون كافي
حبيبي كافي جميل وبعد يعني
هو يعني والجميل ان واحد يسمعها من يسمع مظفر النواب بصوت رياض النعماني يعني انت نقلت روح مظفر يعني انا اسمع تسجيلات الحقيقه بحضور حزنه ونشيج اكون نشيج بصوته
نشيج كانما من بصراحه منذ السومرين الى اخر مذبحه بالعراق صوت مظفر بيها يا اخي بهيجي شلون فد بيداء يعني كامله من الحزن يعني كأنما جزيرة من قطع مذبوحة مرة واحدة بوحشة العالم كل وبجمال وبحنان وبطفولة وبأصوات خلاخيل وجناجيل ودروب بغداد يعني هاي شايف دورات البلم من يكون بالجرف ومثل يعني الشاقوية الموجة شلون واحد
تهدهد الموجة ها
إيه يعني شلون شايف مثل دورات هاي بالقوة مال العرس ببغداد أول ليلة العرس شلون مثل يمد يده عليها وشلون يناغيها وشلون يهمس لها كأنما دجل هيك يهمس ويا الجروف ويا البلام وهاي هذا الهمس واللطافة العالية الريانة أيضا موجودة بصوت مظفر
الشاعر رياض النعماني شكرا لهذه الفسحة من حوار تنقلنا فيه بين قصيدة مظفر وبين عالم مظفر باعتبارك أحد أصدقائه المقربين شكرا لك
حبيبي
ردتك ولو جذاب ردتك طشب عمري صمناتاب ردتك ولو شب
مظفر النواب شاعرا ومبدعا في قصيدته العراقية الشعبية كان موضوع هذه الحلقة من برنامج حوارات تحدث فيها من دمشق صديقه الشاعر رياض النعماني وسنواصل أعزائي المستمعين في حلقات أخرى استكمال الصورة لأحد رموز الثقافة والإبداع العراقي مظفر النواب شكرا لمتابعتكم ألتقيكم أنا نبيل الحيدري في الحلقة المقبلة وأنتم بخير ومحبة إن شاء الله
يا قلبي يا ثعلب من قبل كذاب
هذه إذاعة العراق الحر نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.